بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن سار على سبيل يوم الدين، أما بعد. فالفرع الذي انتهى إليه الحديث هو قوله
لله مسبوق ابتدأها حال قيامه وأتمها حال
قيامه. عيد من الفرع من بداية النسخة، بداية أنا ذلك لما جزء مما سبق.
وثانيها قيام لها لتكبيرة الإحرام في الفرض للقادر غير المسبوق، فلا يجزئ إيقاعها جالسا أو منحنيا إلا لمسبوق ابتدأها حال قيامه وأتمها حال الانحطاط أو بعده إلى فصل كثير.
هذا فرع تقدم ذكره، ومجمل ما ورد فيه أنه يجب على المصلي إذا كبر أن يكون قائما، لكن البحث الفقهي هنا يمتد إلى النظر في كون القيام مستقلا فرضا مستقلا بنفسه، أو كونه مدرجا في لفظة في فرضية التكبير. ومن الفقهاء من يرى بأن الهيئات إذا صاحبت الأقوال فإنها تكون ظروفا لها فقط، بمعنى أنها تابعة لها. تكبيرة الإحرام تقال من قيام، لكن هل القيام فرض مستقل واجب بحيث لو ترك أثر، أم أن هذا ظرف للقول فقط، وأن القيام تابع للقول وأنه غير مستقل؟ الصحيح في المذهب أن القيام فرض مستقل، لذلك قال بأنه لا يجوز أن يكون التكبير في حال الانحناء ولا في حال الاستناد، أمر معروف. وتحدث عن المسبوق، قد ذكرنا ما فيه من البحث فيما تقدم وما سلف فيه غنية، فينظر ما سبق فإن فيه ما يكفي من القول في هذا الموضوع. ثم قال
تأويلان بالاعتداد بالركعة وعدمه، وهما جاريان في من نوى بتكبيره العقبة أو هو والركوع أو لم ينويهما.
تقدم أن عندنا في نص المدونة إشكال، ولكن الذي يظهر من هذا الذي أبداه الشارح هنا أن هذه لفظة مؤولة بتأويلين. تأويل الأول وأن من كبر للركوع ناويا مع هذا تكبيرة الإحرام، بحيث تكون تكبيرة الإحرام هي الأصل، والركوع يكون بالاندراج، هذا هو الحكم. فإن كان هذا هو المراد فالمسألة جارية على ما تقرر في أن الأدنى يندرج في الأعلى وأن الأصغر يندرج في الأكبر، وهذه القاعدة فروع كثيرة تخرج عليها كما هو معروف. إذن فإذا كبر ونوى تكبيرة الإحرام ونوى مع تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع، فإنه حينئذ القضية منحلة ولا إشكال فيها. وإن نوى تكبيرة الإحرام وحدها فهذا أيضا له وجه، أنه فيها خلاف، هل تكبيرة الإحرام يشترط لها القيام أو لا يشترط، وهل إذا لم يقوم في تكبيرة الإحرام في الأول تحسب له القيام الذي في الركعة الثانية؟ هذه مسألة خلافية معروفة. ولذلك إذا نوى تكبيرة الإحرام في حضر الانحطاط فهذا كاف في المسألة، لكن الذي بني على النظر في هذا الفرع هو هل للذي يترتب على هذا الأمر هو بطلان الركعة أو بطلان الصلاة؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل المذهب. قال قوم بأنه لو كبر منحنيا وكبر وهو غير قائم فإنه سيكون تكبير محسوبا له، فإن هذا القيام سيكون محسوبا في الركعة التالية، وبذلك فتلغى هذه الركعة وتكون البداية من الركعة الموالية. هذا مذهب، هذا رأي. ومنهم وهو الصحيح من قال بأن الصلاة تبطل وليس الركعة، أن الصلاة تبطل، الصلاة هي التي بطلت وليس الركعة، بناء على أن هذا الذي أتى به لا يسمى تكبيرا، لم يدخل في الصلاة، هذه الهيئة غير موجودة في الشريعة. وأن عد القيام الموالي ما حل القيام الواجبي هذا غير مذكور، غير وارد. وهذا هو الذي يجب أن يرجح، أن كل حمل للنص أو للقاعدة أدى إلى أن يكون عنه من الهيئات ما يخل بالهيئة الشرعية المنقولة إنه لا يعتبر. الحمل للألفاظ، الحمل للقواعد، وما شابه ذلك إذا أدى إلى أن تظهر هيئة في الدين لم تكن معروفة ومنقولة في عن صاحب الشرع عن الشارع، فإن هذا الحمل وهذا التفسير يلغى ولا يعتد به. وكل نظر أفضى كيفما كان مسلك الذي سلك فيه إلى هذا الضرب من الثمرات فإنه يعتبر فاسدا، وما بني على باطل فهو باطل. هو الحق في هذه المسألة. قال الإنسان مثلا إن تكبيرة الإحرام إذا ألم يأتي بها الشخص من القيام وأتى بها في حال يناقض القيام فإننا نلغي الركعة ونعتبر الركعة الثانية. هل هذه الآية موجودة منقولة أم لا؟ لم تنقل على ما هو معروف، إذن فلا يمكن أن تدرج في الهيئة الشرعية وخاصة في عبادة خطيرة كالصلاة. هذا هو الراجح، وبهذا فإن الذي يجب أن يرجح هو بطلان الصلاة وليس بطلان الركعة. لكن ما وجه من قال بأن تكبيرة الإحرام تحسب من القيام؟ قل بالنية، أنه قد يقول لك بأنه لا يوجد ما يدل على المقارنة. المقارنة ليست شرطا، يمكن أن يقول الله أكبر ثم ينويه في القيام الموالي، لكن هذا الرأي ضعيف. مثل هذا وإن كان بعض قد يؤصل له ببعض النظر فإنه ضعيف.
المقال العقد أي الإحرام فقط، وقوله أو هو والركوع أو لم ينويهما، فهذه تسع صور فيها خلاف في الاعتداد بالركعة وعدم الاعتداد بها مع الجزم بصحة الصلاة على ما قاله علي بن الجهني. وأما لو نوى بالتكبير مجرد الركوع بطلت صلاته وإن تمادى لحق الإمام، وكذا يقال فيما يأتي.
نعم، إذا قال الله أكبر ونوى به الركوع حقيقة سوف يستمر في الركوع ولا يرجع، لأن هذا بحق الإمام كما يقولون سجين بالإمام، وكبر الركوع يتبع الإمام ويستمر. لكن ماذا سيفعل هذا؟ يقولون يستمر في الصلاة، من للركوع كبر يستمر في الصلاة ثم يعيدها. هذا هو حال مساجين الإمام، هذا هو حالهم جميعا، يستمرون لحرمة الإمامة لهذا الأمر الذي قضى به الشرع في وجوب عدم المفارقة في الصلاة بين الإمام والمأموم، وعدم إثارة التشويش وإلى آخره، وعدم إثارة ما يثار في الإمام. قالوا يستمر رعاية للمصلحة. لكن لو قدر أنه قطع الصلاة مثلا، قطع الصلاة وخرج منها وده يصلي، فلا شيء في ذلك. هو المذهب المشهور عند بعض المذاهب، المذهب المالكي هو هذا.
وأما إذا ابتدأه حال الانحطاط وأتمه فيه أو بعده بلا فصل فالركعة باطلة اتفاقا.
نعم.
وأما الصلاة فصحيحة في القسمين.
نعم، هذا صورة أخرى، هو ما إذا بدأه من قيام وأتمه في انحناء. هل يمكن اعتبار أن البداية كافية بناء على أن العبرة بالبداية لا بالنهاية؟ هذا إذا قيل به سوف تبطل له الركعة وتصحح له الصلاة. هذا ما قرره المصنف هنا. ثم قال
قوله في القسمين، أي القسم الأول ما إذا ابتدأ التكبير في حالة القيام، والقسم الثاني ما إذا ابتدأه حال الانحطاط. وإنما صحت الصلاة مع عدم الاعتداد بالركعة التي وقع فيها الإحرام إما اتفاقا أو على أحد التأويلين، مع أن عدم الاعتداد بها إنما هو للخلل الواقع في الإحرام، فكان الواجب عدم صحة الصلاة للخلل الواقع في إحرامها بترك القيام له، لأن الإحرام من أركان الصلاة لا من أركان الركعة، لأنه لما حصل القيام في الركعة التالية لهذه الركعة فكان الإحرام حصل حال قيام تلك الركعة التالية فتكون أول صلاته.
هذا هو الوجه الذي وجه به هذا الرأي، وهو كما ترون، وإن كان قد وجه بهذا فبالضرورة أنه ستنشأ عنه هيئة غير معروفة الإسناد. وبيان هذه الصورة هو أن هذا الشخص لما كبر في الركعة التي كبر فيها الأولى ولا الثانية ولا مهم الركعة التي كبر فيها، أخل بالقيام لم يأتي بالقيام، هل الإحرام للصلاة باستصحاب ما تقدم من حقيقته هو النية أو هو النية مع التكبير؟ ما هو الإحرام؟ تقدم أن الإحرام فيه خلاف بين المالكية، فمنهم من قال بأن الإحرام مركب من النية والتكبير. فإذا قلنا بأن الإحرام هو النية، فإن هذه الركعة تلغى لهذا الخلل التي وقع فيها فقط، وهو أن التكبير لم يقال من قيام. وإذا قلنا بأن الإحرام هو النية والتكبير معا فإن الإحرام غير موجود، وذلك لأن الخلل وقع في الإحرام لأن الشيء المركب إذا سقط بعضه سقط كله. إحرام بالصلاة أن تدخل في حرمتها، هل هو متوقف على النية والتكبير أو هو متوقف على النية فقط؟ فإذا قلنا بأنه منهما معا فبالضرورة أن هذا الشخص تبطل صلاته، وإذا قلنا بأن الإحرام هو النية وأن التكبير وإن وجب من قيام فإن هذا الشخص قد أحرم واختلت الركعة الأولى بما فيها، فالإحرام متعلق بالصلاة لا بتلك الركعة، وبذلك يصحح له ما بقي بعد إزالة الركعة الأولى. هذا هو وجه هذه المسألة، وستأتي لها نظائر مما قد يستدعي أن يبسط القول في قيمة هذا الإسناد.
الذي هو القيام مقارن للمشروط وهو التكبير حكما، وهذا بخلاف الركعة التي أحرم في ركوعها، فإن الشرط لم يقارن فيها المشروط لا حقيقة ولا حكما لعدم وجوده كالقال المازري. قال المسناوي: ولا يخفى ما فيه من البعد، وقد يقال إنما حكموا بصحة الصلاة مراعاة لقول من يقول إن القيام لتكبيرة الإحرام غير فرض بالنسبة للمسبوق، وعدم الاعتداد بالركعة إنما جاء للخلل في ركوعها حيث أدمج الفرضين الثانية في الأول قبل أن يفرغ منه لأنه شرع في الثاني قبل تمام التكبير. وعلى هذا فالقيام للتكبير إنما وجب لأجل أن يصح له الركوع فتدرك الركعة. انتهى. قاله البناني:
هذا كما رأيتم فيه توجيهان. التوجيه الأول الذي أبداه المازري وهو ما سبق ذكره، التوجيه الثاني هو الذي أبداه المسناوي محمد بن أحمد المسناوي صاحب الكتاب المعروف في القبض نصرة القبض المعروف، هذا الكتاب المشهور في مسألة القبض والسل في الفقه المالكي، نصرة القبض والرد على من أنكره في الفرض، وهي رسالة معروفة نقلت ونوقشت وبحثت. والمسناوي هذا من الدلائين، وهو فقيه انتهى إليه النظر في الفقه المالكي في زمانه. وعلى كل فهو يرى بأن هذا ليس هو التوجيه الصحيح لتصحيح صلاة من لم يكبر من قيام، وإنما تصحح هذه الصلاة على أصل آخر، وهو مراعاة من يقول بأن القيام للتكبير ليس واجبا، وإنما كان القيام من أجل أن يهيأ للركوع، أن يتهيأ للركوع، فلما سقط هذا القيام أثر ذلك في الركوع فقط ولم يؤثر في الصلاة. ولما أثر في الركوع بمعنى أن الركوع الآن يعتبر ملغا ملغية الركعة. هذا ما ذكره المسناوي في توجيه هذا الفرع وهو واضح. إذن فتوجيه الذي أبداه المازري هو ما تقدم، والتوجيه الذي أبداه المسناوي هو أن الفقهاء حكموا بصحة الصلاة وألغوا الركعة بناء على قول من يقول بأن القيام للتكبير ليس إلا من أجل التهيئ للركوع، بمعنى أنه فعل له علاقة بصحة الركوع وبتحقيق حقيقة الركوع فقط. فلما لم يقع ذلك كان أثره متعلقا بالركوع أي ألغى حقيقته، فألغيت تلك الركعة وحكم بصحة ما بعدها بناء على أن هذا القيام لا علاقة له بتكبيرة الإحرام وأن الإحرام واقع. هذا ما ذكره المسناوي وهو وجيه وقوي. واضح هذه المسألة؟ هكذا قال. ثم قال:
إن حصل فصل بطلت فيها فحق التعبير أن يقول إلا لمسبوق وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأه حال قيامه تأويلان، وإلا فكلامه رحمه الله في غاية الإجمال.
نعم هذا واضح. ثم قال:
قوله فإن حصل فصل أي كثير بطلت أي الصلاة بتمامها فيه ماء في القسمين، وتحت هذا صور ستة، وذلك لأنه إما أن يبتدئ التكبير حالة القيام ويتمه بعد الانحطاط مع فصل كثير، أو يبتدئه في حالة الانحطاط بعده مع القصر الكثير، وفي كلهما أن ينوي بتكبير الإحرام فقط أو هو والركوع أو لم ينوي شيئا، فهذه ستة تدل في صور المسألة 24،
وهي واضحة من ضرب بعضها في بعض، فلا نطيل بهذا، ويمكن لأي إنسان يستخرجها بأن يكتبها ثم يضرب هذه الصور بعدها في بعض ليستنتج هذا العدد ثم قد.
وإنما يجزئ الله أكبر بتقديم الجلالة ومدها مدا طبيعيا بالعرف من غير فصل بينهما ولو بكلمة تعظيم.
تقدم تقرير في الحديث الذي هو المعتمد في هذا الموضوع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وكلمة كبير تدل على الإطلاق، ثم هو مقرر بأن الجملة تدل على الإطلاق بمعنى أدخل التكبير في الوجود، وكلمة ولفظة التكبير تصدق بصيغ متعددة، أنها تقول فلان كبر الله تعالى، يمكن أن يكون هذا متحققا بجملة من الصيغ، من ذلك مثلا يقال الله أكبر، الأكبر هو الله، الله أجل، الأجل هو الله، الله عظيم، أعظم هو الله، وهكذا تحقق هذا الذي دل عليه هذا اللفظ بظاهره. إذن فإذا ما أخذ بظاهر اللفظ فإنه يفيد تعدد ما يتحقق به تحصيل هذا المطرق في الوجود هكذا. والمصنف لما كان هذا وحال هذا اللفظ أراد أن يبين المراد به، وأن هذه الصور التي يدل عليها هذا اللفظ غير مرادة وغير مقصودة، وإنما المراد بذلك هو أمر معين مخصوص، وهو صيغة الله أكبر بحقائقها التي تحملها هذه اللفظة، أن يكون فيها المد طبيعيا، أن يكون فيها التقديم لاسم الجلالة، هذان الشرطان يؤخذان من هذه اللفظة. الشرط الأول أن يقال بما ينطق به عادة في اللغة العربية الله أكبر بالخصوص، اسم الجلالة بخصوصه، ثم أكبر بالتأخير، فتؤخذ من هذا الصيغة والترتيب، صيغة الله أكبر والترتيب أن يتقدم اسم الجلالة على أكبر، هكذا هو مذهب المالكي. والذي وقع التمسك به في هذا الباب كما هو مشهور هو أن الصلاة الأصل فيها الاتباع في الفعل، والأقوال دائما في باب العبادة يحتكم في معرفة مدلولاتها إلى العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما سيأتي صلوا كما رأيتموني أصلي، والتشبيه هنا يجب أن يكون في جميع أحوال الصلاة في جميع الهيئات، كما رأيتموني أصلي في التكبير في القراءة في الركوع في السجود في السلام في جميع أجزاء الصلاة كما رأيتموني أصلي. وهذا أصل في هذا الموضوع، فكل قول ورد وفيه احتمالات فإن الذي يعتبر به ما يستخرج من هذه الأحاديث هو ما قضى به هذا الحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف لم يرد عنه أنه افتتح صلاته إلا بهذه الصيغة إطلاقا، لم يرد عنه ذلك، ولم يعلم أصحابه سوى شيئا غير هذا وتكبيرة الإحرام. وإذا تقرر أنه كان يعمل وإذا علم كان يقصر على هذه الصيغة، فإلى هذا المنتهى في تقرير وجوب هذه الصيغة كما هو معروف. وأما اللفظة فكبر فإنها تبين بعمله وتعليمه، فإن إذا قال كبر وأردت أن تأخذ بكلمة كبر وأردت أن تستثمر ما فيها من المعاني بالاحتمال فهذا يرد عليك بأن هذه حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية لا يصار في حملها إلى المعاني اللغوية وإن كانت محتملة أو قد تكون قوية، فإن الحقيقة الشرعية تلغي جميع هذه الاحتمالات اللغوية. وهذا معمول به في سائر مواطن الأحكام الشرعية بلا فرق. ثم إن القول بأنه يمكن أن تستبدل بلغة أخرى هذا أيضا لم يرد، مع أن بعض من تكلم في هذا الموضوع يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اللغات الكثيرة ولكنه لم يتعبد في هذا الموضع بأي لفظة سوى هذه التي تقدم ذكرها وهي صيغة الله. هذا هو حال هذه المسألة، وهذا هو أصلها، وهذا هو متمسك من يرى الاقتصار على هذه الصيغة من ناحية النطق ومن ناحية الترتيب ومن ناحية عدم البحث لها عن المرادف. والأصوليون اتفقوا على أن المرادف يكون محل المرادف، ولكن بشرط أن لا يكون للتعبد، وهذا مجمع عليه. يجوز أن تضع المرادف مكان المرادف وأنت تروي الحديث، فيمكن أن تستبدل لفظا بلفظ في رواية الأحاديث مثلا، ويمكن أن تستبدل لفظا بلفظ في المسائل التي يكون فيها القصص والأخبار، لا يضر ذلك. إذا كانت قصصا أو أخبارا فهذا لا يضر، ولكن إذا كانت اللفظة مما يتعبد به فهذا الضرب لا يقبل الترادف نهائيا، ولو كان ما تأتي به أعلى مما قد تظن بأنه أدنى منه لا يجوز. فالواجب في ألفاظ العبادة أن تنقل كما هي وأن تبقى على ما وردت عليه من غير تبديل ولا تغيير ولا زيادة أيضا. تزيادة وإن كان البعض يظن بأنه إذا زاد إنما يرسخ مدلول اللفظ فهذا خطأ، فإن الزيادة وإن كان يظهر منها أنها لا تنافي المتعبد به فإن ذلك يعتبر خطأ، لأن الأوامر الشرعية تتعلق بالفعل وحدوده وصوره وهيئته وألفاظه، كل هذا داخل في قوله تعالى حدود ما أنزل الله على رسوله. إذن خلاصة القول أن تكبيرة الإحرام هذا هو حالها وهذا هو أصلها وهذا هو المسلك المتبع في تقرير وجوب الاقتصار عليها على مثل
قوله وإنما يجزئ الله أكبر، لما كان معنى التكبير التعظيم فيلزم إجزاءه لبادا على ذلك بين الحصار والمجزي منه بقوله وإنما يجزئ إلى آخره، أي أن المصلي لا يجزئه في تكبيرة الإحرام شيء من الألفاظ الدالة على التعظيم إلا لفظ الله أكبر لا غيره من الله أجل أو أعظم أو الكبير أو الأكبر للعمل، ولأن المحل محل توقيف، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يرد أنه افتتح صلاته بغير هذه الكلمة ولا بها بغير العربية مع معرفته لسائر اللغات كما في شرح المواهب.
في واقع الأمر أن من ذهب إلى استنباط المعنى من هذا المقام في الحقيقة يعتبر هذا المسلك غير واضح، أن بعض العلماء كما هو معروف هم الحنفية ينظرون إلى أن هذه الصيغة التي وردت لا تقتضي التعيين، وإنما يؤخذ منها المعنى الذي قصد منها وهو تعظيم الله تعالى، هكذا ينظرون. ولكن من المعروف أن ألفاظ العبادة لا تقبل المعنى، ألفاظ العبادة ليست محل استنباط المعنى منها على الإطلاق، إنما يستنبط منها الفوائد والمقاصد الشرعية في تهذيب النفس وفيما يتعلق بفوائدها الروحية والنفسية، هذا وما يستخرج من ألفاظ العبادة. أما استنباط المعنى منها فهذا يعتبر خروجا عن الحدود التي ضبط بها هذا المسلك هنا. لا يمكنش واحد مثلا يأتي إلى لفظ شرعي يتعبد به ويقول لك المقصود هو تعظيم الله، المقصود هو تقديس الذات الإلهية، فإذا ما حصلت هذا فقد أتيت بالمراد وأتيت بالغرض. هذا المقام ليس مقام استنباط المعنى، لأن استنباط المعنى إنما يكون حيث تعرف الحكمة وحيث تعرف العلة وحيث تعرف علل الاختيار وحيث تعرف علل التخصيص، هذا هو محل استنباط المعنى، لأن المعنى يجب أن يكون أمارة شرعية قد نصبت في المحل تتخذ معلما إلى الأحكام، ده هو محل استنباط المعنى. أما ألفاظ التعبد أن نستخرج منها المعنى ثم نقول القصد من ذلك هو كذا فنتصرف في الألفاظ، فهذا في واقع الأمر لا دليل عليه، وقد يؤدي إلى إفساد الأعمال، وربما يؤدي إلى من أخطر وهو تغيير شرع الله تعالى. إذن فالفقهاء جمهور العلماء على أن هذا المقام ليس مقام استنباط المعنى، لأن استنباط المعنى إذا كان قد أخذ من اللفظ وترك العمل المبين فهذا من باب ترك البيان النبوي، هذا من باب ترك البيان النبوي لمقاصده من الكلام، وهو نص على هذا بقال صلوا كما رأيتموني أصلي وأحال الأمر على الفعل، وهذا من أقوى أدلة أن البيان في عبادة يؤخذ بالعين، يؤخذ بالنظر، يؤخذ بالمشاهدة، وأغلب العلوم الإسلامية وأغلب العبادات إنما وصلت للمسلمين بالرؤية والنقل والمشاهدة، فما تعلمه الصحابة بالعين والمشاهدة أكثر مما تعلمه بالأقوال. إذن فإذا ما تقرر هذا فإن استنباط المعنى من هذا الموضع مما لا يتدل عليه الأدلة الشرعية، بذلك فمن يبدل أجل وأعظام وأكبر ما شبه ذلك هذه كلها مردودة، لأن هذا المقام ليس مقام استنباط المعنى. وفي الحقيقة أن استدلال بدليل عام في موضوع مخصوص هذا لا يجوز، لأنه لو سرنا إلى هذا المذهب وأتينا بكل دليل عام وأجريناه على مواضع البيان المخصوص فهذا يؤدي إلى إزالة البيان النبوي، وما فائدة البيان النبوي أيضا الذي يخصص ويقيد ويبين خفايا المعنى في الألفاظ اللغوية، ما فائدته إذن؟ وما معنى وما آتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما معنى لتبين للناس ما نزل إليهم؟ ما نزل إليهم هو القرآن، ما نزل إليهم هو الشرائع، وما جرى مجرى ذلك هو الذي يبين. وأي معنى أنه يبين؟ أنه يظهر ذلك بقوله أو فعله أو تقريره. أما وذكر اسم ربه فصلى، هل ذكر اسم ربه هنا مطلق أم أنه ذكر اسم ربه بلفظين مخصوصين بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث اقتصر عليه وعلمه للأمة وأمر به وجعله هو متعلق الحكم في هذه الجزئية، ثم إن وذكر اسم ربه هنا غيره لم يبين محله حتى يقال إنه في أول الصلاة، فقوله فصلى هذا لا يدل على أن هناك ارتباط بينهما، لا يوجد ارتباط بين ذكر الله والصلاة والمقصود به وتكبيرة الإحرام، فقد يذكر الإنسان الله تعالى ويستغفر الله ثم يقوم ويصلي. إذن فالاستدلال بهذا الدليل هنا مما لا تقبله القواعد ومما يتنافى مع أصول النظر الذي عليه أهل المذاهب الأربعة.
قوله من غير فصل بينهما، قال عبد الباقي الزرقاني ولا يضر زيادة واو قبل أكبر خلافا للشافعي التي انتهى، وقد تعقب ذلك بعضهم بقوله الظاهر أنه مضر إلا يعتق الخبر عن المبتدئ على أن الأقل متعبدا به ونحوه نقل عن المسلاوي انتهى. قال البناني نعم لا يضر إبدال همزة واو ولو لغير العامة كإشباع الباء وتضعيف الراء عن الظاهر في ذلك كله، وأما أكبر جمع كبر وهو الطبر الكبير فكفر، وليحذر من مد همزة الجلالة فيصير استفهاما كذلك المجموع.
لما ذكر المصنف أن هذه اللفظة مشترطة وردت على هذا المحل بعض الفروع، الفرع الأول هو زيادة الواو قبل كلمة أكبر هل يبطل الصلاة أم لا؟ المشهور عند المالكية أن زيادة الواو قبل أكبر لا يبطل الصلاة، لأنهم لا يرون أن المعنى عندهم في رأيهم أن المعنى قد تغير. ما معنى أن يزاد الواو قبل صيغة أكبر؟ أن يقول الله وأكبر، الله وأكبر، هذه الواو إذا اعتبر أنها دالة فهي تفيد العطف، وإذا اعتبرت بأنها لغون وأنها مقحمة فقط فإنها لا تعتبر موجودة فكأنها لم تذكر. إذن هذه الواو الآن إذا اعتبرت عاطفة فبالضرورة أنها ستؤثر لأنها غيرت المعنى، وإذا اعتبرت بأنها مقحمة ملغاة وأنه الناطق بها إنما نطق بها فقط من غير أن يكون لها معنى فهذا أمر آخر. والظاهر أن الذين قالوا بأن زيادة هذه الواو لا تضر نظروا إلى أنها زائدة بين المبتدأ والخبر، وهي تعتبر كأنها حشو، كأنها مقحمة بلا معنى. ومن نظر إلى أن هذه الواو مؤثرة قال هذا عطف، والمبتدأ لا يعطف عليه الخبر، وهذا خروج عن أسلوب اللغة وسنن النطق العربي. وإذا كان هذا هو الحال فهذا يفسد المعنى. وعلى كل فإن مثل هذا يجب أن لا يكون فيه الاغتفار ما أمكن، وإذا أمكن أن يرفع مثل هذا فهو واجب. وكل هذا إن لم يتعمد هذا زيادة الواو لاعبا أو متلاعبا، فإن زاد هذه الواو عن عمد وهو يلهو فهذه الصلاة باطلة بلا شك. إنما الكلام فيما إذا زاد هذا من غير أن يقصد شيئا، أما إذا قصد شيئا فهذا أمر آخر. وكذلك إن لم يزد هذا الواو عن عجز، فلا بد من استثناء هذه الصور في هذا المقام. فإذا زاده عن عجز لا يستطيع أن ينطق بهذه العبارة إلا بهذا الوجه، والصلاة حضرت وأراد أن يصلي، ولو أنه بقي يتعلم رفع هذا الواو من لسانه فات وقت الصلاة، فهذا لا كلام فيه، وأن زيادة هذه الواو لا تؤثر، صلاته صحيحة، لأن كل من عجز عن شيء فحاله فيه الاغتفار. لكن إن كان يستطيع وتصرف عن جهل فهذا هو محل الكلام، إن كان تصرف عن قصد وأراد بذلك اللعب فهذا مجمع على بطلان صلاته، لأن العوارض التي تصحب مواضع الأحكام تغيرها كما سبق بيان ذلك.
ولو بكلمة تعظيم فلا يجزئ الله أكبر، فلا يجزئ أكبر الله أو الله العظيم أكبر أو بمرادفها بالعربية أو العجمية.
هذا واضح تقدم ذلك.
هو بمرادفه بالعربية بأن يقول الذات الواجبة الوجود أكبر أو الله أعظم أو أجل، قوله أو بالعجمية أي كخداي أكبر.
خداي أكبر هذه لغة فارسية، وخداي بمعنى الله. أيه.
فإن عجز عن النطق بها لخرس أو عجمة سقط التكبير عنه لكل فرد عجز عنه.
الأصل في باب العبادة أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وهذا أصل. فإن عجز الشخص عن النطق بالتكبير بحيث كان به أمران، إما لخرس أو عجمة، لأن الذي يؤدي إلى سقوط التكبير قد يكون من مرض، قد يكون من عجز عن النطق باعتبار أنه في لغته لا يستطيع أن ينطق بهذه الكلمة. هذا إن كان هذا موجودا في الواقع وأيدته العادة. فإذا قام الشخص إلى الصلاة وكان به خرس فهو لا يخاطب بالتكبير، أن الله تعالى لا يكلف الإنسان إلا بما يستطيعه. ومن دخل في عبادة على الوجه الذي أمر فيها بالدخول فإن الله تعالى لا يخاطبه بشيء ولو حدث المغير داخل الصلاة، لأن العبرة بالدخول، في زمن الدخول هو المعتبر. وبذلك لو فرضنا أن هذا الشخص دخل وهو أخرس ثم استمر في صلاته يصلي على وجه الذي قدر عليه، ثم إنه حدث له رفع لهذا العيب في لسانه، صلاته صحيحة لا يخرج من الصلاة ولا يرجع ليكبر، وإنما يتم صلاته على الوجه الذي دخل به من غير أن يكون مخاطبا بشيء آخر، لأن العبرة بزمان الدخول بالبداية فقط، هذا هو الأصل في الشريعة. حينما دخل أمر بالدخول على الحال الذي دخل به، فدخل في الصلاة وصار في حرمتها، فحرمة الصلاة قد دخل فيها بالنية، ونيته هنا تغني عن التكبير. الرجل في الصلاة بالشرع، والشرع حكم له بأنه دخل في الصلاة، ومن حكم له الشرع بأنه دخل في الصلاة فليتمها، وإذا أتمها كما أمر فهذا هو حد الخطاب الشرعي والتكليف في حق من هذا حاله كنظائره وأشبهه. هذا هو حكم هذه المسألة. وكذلك إن كان أعجميا صعوب عليه أن ينطق بها، في لسانه حبسة، أراد أن ينطق لكن لا يستطيع، وقالوا له صلي ارفع يديك وانوي الصلاة وصل بغير نطق. ولو قدر أنه استطاع أن ينطق بها داخل الصلاة فحكمه كحكم الحكم الأخرس الذي سبق من غير فرق، وهذا هو الذي يجب أن لا يعزب عن الأذهان في سائر الفروع التي تكون مثل هذه التي تقدم ذكرها. ثم قال:
قوله سقط التكبير عنه أي ويكتفي ويكتفى منه بنية الدخول للصلاة ولا يدخلها بمراد فيه من لغة أخرى، وكما يسقط عنه التكبير ويسقط عنه القيام له على ما استظهره المناجي.
نعم، بعضهم يقول بأن القيام لا بد منه، مقدار الذي يكبر فيه لا يسقط عنه، وبعضهم يقول سقط عنه لأن القيام أصلا تابع للتكبير، لأن الظرف له حكم المظروف، فإذا ذهب المظروف ذهب الظرف، لأن ما فائدة أن يقف وهو لا يكبر؟ ذهب التكبير إذن الزمان أيضا يتبعه، إذا ذهب المظروف ذهب الظرف، هذا ما ذكره ابن ناجي. لكن من قال باستقلال القيام عن التكبير لا يقول هذا، وإنما يقول يقوم بقدر ما يكبر. وما الذي ينبني على الأمرين؟ ينبني على الأمرين أنه إذا كان قد سقط عنه التكبير فإنه بمجرد ما ينوي يقرأ الفاتحة، ينوي ويقرأ الفاتحة من غير فرق من غير فصل. أما إذا قلنا بأنه لا بد من القيام فإنه ينوي ويقف بقدر ما ينطق فيه بالتكبير. إذا قلنا بأن القيام مستقل عن التكبير وأنه فرض من فرض بها في الأحكام ينوي الصلاة ويدخل فيها بالنية، ولكن لا بد أن يقف زمانا يكون بمقدار ما يرفض فيه بالتكبير هكذا. وظاهر أن القيام تابع لتكبيرة الإحرام، وبذلك إذا سقط عن تكبيرة الإحرام سقط عنه القيام لعدم وجود ما يوجبه أو يقتضيه.
فإن أتى بمرادفه لم تبطل فيما يظهر.
إن أتى بمرادفه مثلا هو لا يحسن اللغة العربية ولكنه مثلا يحسن لغة أخرى، فأتى بهذا الذي يحسنه، أو أتى بالمرادف من اللغة العربية، لا يحسن أن يقول مثلا الله ولكن يحسن أن يقول الخالق الرزاق الجبار المنتقم وغير ذلك، يحسن هذا الله لا يحسنه، ويحسن أن يقول أجل ولا يحسن أن يقول أكبر، هل صلاته باطلة؟ لا، لم تبطل على ما يظهر. لماذا؟ لأن القاعدة التي هي أساس تكليفه هي أن من عجز على شيء مما هو واجب أتى بما يمكن له أن يأتي به، وأقرب شيء إلى هذه الصيغة ما يدل عليها بالمعنى، ينتقل إلى الأقرب فالأقرب فالأقرب فالأقرب، وأقرب شيء إلى هذه الصيغة التي هي الله أكبر ما يساويها في المعنى، وإن كان هذا في حقيقة صعب، لكن ما يمكن أن يقول بأنه مرادف له فهو أقرب إليها. وهذا يجري في جميع الأحكام، وينتقل الحكم الأصلي من الشيء إلى ما يشبهه وإن كان في الأصل ليس محل الحكم، وليس هذا في العبادة حتى في المعاملات حتى في الحقوق، قد يتقرر الحق مثلا في موضع ثم إن هذا قد تعذر فيه جريان هذا الحكم، ينظر إلى أقرب برابطة معينة كيفما كانت فينتقل إلى الحكم، هذا يقع حتى في المعاملات. مثلا فرضنا أن الصبي لا يوجد من يقوم به في نفقته، أبوه مثلا فقير لا يملك شيئا وعجز عن النفقة وعجز عن ما يجب عليه، فالأصل أن الأمة لا يجب عليها أن تنفق على الأولاد أصل، لكن إذا عجز الأب انتقل الحق إلى ويسول الحق على الأم، ليس لأن هذا الحق متقر فيها بالأصالة ولكن تحقق فيها بالقرب أنها قريبة لهؤلاء باعتبار أنها أيضا والدة، فلوحظ هذا الشيء فانتقل إليها الحكم، وفي الأصل لم يتقرر عليها لكن انتقل إليها لقوة الشبه وقوة الاتصال بالنسب إلى آخره، وهذا أيضا يجري في العبادات، فإذا تعذر الشيء ينتقل إلى الأقرب منه، فإن تعذر الأقرب انتقل إلى القريب، وهكذا ويستصل الأمر على هذا الأساس. وليس هذا أن فيه اتباع لمذهب الحنفية، لا، هذا ليس فيه اتباع لمذهب الحنفية، أن مذهب الحنفية يقررون حكم في باب العزيمة وهؤلاء يقررون في باب الرخصة، وباب الرخصة قواعده هي التي تحكم وليس رعاية المذهب مذهب المخالف. بعد فحتى إذا وجدت أن المالكية يقول وإذا عجز أتى بالمرادف، لا تعتقد بأن سبب القبول بإتيان بالمرادف هو وجود مذهب يقول بهذا. هذا المذهب لم يعرجوا عليه ولم يلاحظوا، وإنما لاحظوا أن هذا الآن دخل تحت قاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور، وما لا يدرك كله لا يترك كله، إلى آخر ما هو مقرر في مثل هذه الفروع.
قوله لا تقل بما يظهر، والقياس على الدعاء بالعجمية ولو للقادر على العربية. قوله لا تقل بما يظهر، خلافا لما في عبد الباقي من البطلان.
نعم، أنا بدي أقول بالبطلان لأن هذا الكلام يعتبر لغوا، وأنه لما لم يشرع يعد كالكلام خارج كالكلام في الصلاة. نعم، مجوق واضح.
فإن قدر على البعض أتى به إن كان له معنى.
هذه المسألة عند المالكية فيها طريقتان. الطريقة الأولى من يرى بأنه إن عجز عن بعض التكبير دون بعض أتى بالمقدور عليه، مثلا يمكن أن يقول الله لكن لا يستطيع أن يقول أكبر، أو يستطيع أن يقول أكبر ولكن لا يستطيع أن يقول الله، يأتي بما يستطيعه. قد يقول البعض هذا ليس له معنى، ما معنى الله بدون أن يكون الكلام متمنا، وما معنى أكبر؟ هذا مخرج على قاعدة التي سبق ذكرها، هي أن الميسور لا يسقط بالمعصور، وفي العبادة من لم يستطع أن يأتي بما وجب أتى بما بعده، فإن عجز عما بعده أتى بما بعده، وهكذا يقع الاسترسال في الحكم إلى آخر مستطاع في باب التكليف. هذه الطريقة كما سيذكرون هي طريقة الشيخ علي الأجهري، وهي أن من عجز عن الإتيان بالصيغة كلها فإنه يأتي بما يستطيعه بعض، ولكن بشرط أن يكون له معنى، يكون عنده معنى. أما أن يقول مثلا ما ليس له معنى، كان يقول لفظة مجزوة ليس لها معنى أو له معنى يناقض الصلاة أو يناقض هذه العبادة، فإن هذا يبطل يبطل الصلاة. فتحصل أن في المسألة ثلاث صور: أن يكون عاجزا عن الإتيان بالكل فهذا يسقط عنه هذا اللفظ بالإطلاق. الصورة الثانية أن يأتي ببعض هذا اللفظ وله معنى مثل الله أو أكبر، هذا المشهور في المذهب أنه يأتي به، مشهور المعتمد في المذهب أنه يأتي به. الصورة الثالثة يستطيع أن يأتي بالبعض ولكن ليس له معنى، قر مثلا، أك، أل، ألا، هذا يلغى بالإجماع، هذا يلغى. أو يستطيع أن يأتي بلفظ لكنه يناقض العبادة، يناقض هذه، فهذا أيضا يبطل الصلاة. فمن عجز سقط عنه، ومن لم يعجز ينظر إلى المستطاع، فإن كان ما يستطيعه له معنى يصح في الصلاة كالله أكبر أتى به، وإن كان سيأتي بلفظ ليس له معنى فإذا أتى به بطلت صلاته، وإذا أتى بلفظ له معنى لكنه يناقض الصلاة وليس فيه معنى العبادة فهذا أيضا يبطل الصلاة. هذه طريقة الأجهود، هذه الطريقة هي المشهورة في المذهب، وهي التي رجحت وأظهرت وكان بها الفتوى. ثم قال:
قوله إن كان له معنى أي لا يبطل الصلاة سواء دل على ذات الله لأن لم يقدر إلا على لفظ الله أو على صفة من صفاته مثل بر بمعنى محسن، وأما إن دل على معنى يبطل الصلاة فإنه لا ينطق به مثل كبر أو كبر، وكذا إذا كان ما يقدر عليه لا يدل على معنى لكونه من الحروف المفردة. ثم إنما ذكره الشارح من التفصيل بقوله أتى به إن كان له معنى وإلا فلا يأتي به طريقة لعلي الأجهري وهي المعتمدة. وقال الشيخ سالم: إذا لم يقدر إلا على البعض فلا يأتي به، وأطلق.
إذن هذه طريقة الأجهري وقد فصل فيها الكلام. الطريقة الثانية طريقة الشيخ سالم السنهوري السنهوري، قال بأنه إذا عجز عن الإتيان بالتكبير سقط عنه التكبير بالإطلاق، فلا يأتي بأي كلمة أخرى سواء كان لها معنى أو ليس لها معنى أو كان جزءا من التكبير، قال هذا كله يسقط لأن الحقيقة الشرعية هنا قد زالت ولا يمكن لأي لفظة أن تقوم مقامها. إذن فالتوجيه هنا في الأول على قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، والتوجيه في الأخير أن الحقيقة الشرعية إذا فقدت لا يمكن لشيء آخر أن يقوم مقامها. والحقيقة الشرعية هنا هي التلفظ بالتكبير على الوجه الذي تقدم ذكره، فأي إخلال بهذه الصيغة يذهب الحقيقة الشرعية، وإذا ذهبت الحقيقة الشرعية صار اللفظ حينئذ من الألفاظ التي تبطل الصلاة، يصير كأنه تكلم في الصلاة، دخل مثلا أكبر يقول لها أكبر ما معنى ما الذي تعلق به في الأحكام الشرعية حتى قلته، يقول الحقيقة الشرعية، يقول الحقيقة الشرعية أنت تصنعها أم يصنعها صاحب الصلاة؟ لا صاحب الصلاة. وهل قال إن أكبر يوما ما يعتبر تكبيرة للإحرام؟ فإن قلت نعم وجب الدليل، وإن قلت لا قلت ولماذا شرعت ما لم يشرعه الله ونطقت بلفظة داخل الصلاة وأنت تعلم أن هذه اللفظة ليست مشروعة النطق، فكأنك قلت زيد وكأنك قلت عمرو وكأنك قلت حائط، فما الفرق بين هذه اللفظة وهذه إذا نظر فيها بمعيار أن الذي يضع الحقائق هو الشرعي وهو الشرع، وإذا فقدت الحقيقة الشرعية فلا يقوم شيء آخر مقامها ولا تقبل العوض، بل الحق هو أن هذا الإنسان إذا عجز سقط عنه المعجوز عنه، فإذا عجز عن الركوع ليس له بديل، إذا عجز عن السجود فليس له بديل، إذا عجز عن الفاتحة ليس لها بديل، إذا عجز عن التكبير ليس له بديل، لأن الحقائق الشرعية إذا سقطت لا يمكن لأحد آخر أن يأتي بما يقوم مقامها، لأن صاحب الشرعي هو الذي إليه هذا الأمر، وما دام لم يشرع شيئا في هذا الباب فنأخذ بقاعدة العجز ونمضي عليها، لأن هذا هو الذي كلفنا به في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومذهب السنهوري هنا أقرب إلى أن يكون جاريا على قواعد الشرع العامة، وإن كانت قاعدة التي أبداها الجهري ونصرها المالكية تستند إلى حقيقة المسؤول لا يسقط بالمعصور، وهذا هو الأصل.
وثالثها نية الصلاة المعينة بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلا.
من المعلوم يقصد النية، دخلنا في النية. أولا سأقدم بشيء من القول في النية عند المالكية. النية عند المالكية فيها النية التامة الكاملة وفيها النية المجزئة. النية عند المالكية على مراتب، النية التامة الكاملة والنية المجزئة. النية التامة هي التي اشتملت على أربعة أمور سيأتي ذكرها، والنية المجزئة هي التي فيها طرف من هذه الأشياء الأربعة ولكنها كافية، وقد تكون قد يكون هذا الجزء متضمنا لجميع هذه الأجزاء الأربعة، وسيأتي مزيد من التفصيل في هذه المسائل لما سيسق منها. ولكن قبل ذلك نسمع لهذا التقرير الذي خصص لهذا الفرع فليصل إلى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ خليل رحمه الله في هذا الفرع: ونية الصلاة المعينة. حديث هذا الفرع وما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، في رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أولا فيما يتعلق بإسناد هذا الحديث، هذا حديث متفق عليه أي فلا شك ولا غبار على صحته، فهو متفق عليه. إنما يشار إلى مسألة في إسناده، وهي أنه تفرد بروايته عن عمر بن الخطاب علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ثم استفاض الحديث بعد ذلك. وتفرد راوي عن راوي آخر في طبقة من طبقات الحديث، والذي يسمى بالحديث الغريب. وعلى كل فإن هذا لا علاقة بينه وبين صحة الحديث وضعفه، إنما هذا فيما يتعلق بالسند ووروده ولا علاقة له بالصحة. وفائدة أخرى وهي قوله متفق عليه أو قوله رواه البخاري ومسلم رواه الشيخان، هل بينهما فرق؟ بعضهم فرق بينهما بأنهم إذا قالوا المتفق عليه فيعنون به ما اتفقا البخاري ومسلم في متنه وفي مخرجه أي في الصحابي الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتحد المتن والمخرج قيل فيه متفق عليه، وإذا اتفقا في المتن واختلف المخرج قيل فيه رواه الشيخان أو رواه البخاري ومسلم. ولبعض العلماء كالمجد بن تيمية صاحب منتقى الأخبار له اصطلاح أنه إذا أطلق المتفق عليه فإنه يقصد به ما رواه البخاري ومسلم وأحمد، هذا اصطلاح خاص به. واصطلاح ابن حجر في بلوغ المرام والنووي في رياض الصالحين أنهم يطلقون المتفق عليه على ما رواه البخاري ومسلم مطلقا، يعني سواء اتحد المخرج أو لم يتحد، فهذا اصطلاحات للبعض غير لازمة وغير متفقين عليه. هذا فيما يتعلق ببعض في سنده. أما فيما يتعلق بالأصول في لفظ الحديث ففيه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات. أولا هذا الحديث روي برواية عدة، روي بإنما الأعمال بالنيات هذا هو الأشهر، وبه رواه البخاري في كتاب بدء الوحي، وروي إنما الأعمال بالنية وبه رواه في كتاب الإيمان قاله بأنه هو الأكثر، وفي رواية الأعمال بالنية بدون إنما، وفي رواية الأعمال العمل بالنية ورواية غيرها. سنرجع إلى الألفاظ. قوله إنما هذه فيها مسائل. المسألة الأولى أنها تفيد الحصر، واختلف في الحصر أصلا هل هو موجود في اللغة أو هو غير موجود، والذي لا شك فيه طبعا ولا خلاف فيه أنه موجود، قد أنكره بعضهم ولم يذكر من هذا القائل نسيبه ولم يذكر، ولكن هذا طبعا مكابرة لأن هذا ما اتفق عليه بين اللغويين والأصوليين وغيرهم أن الحصر موجود. وإنما خلاف في هذه اللفظة إنما هل تفيد الحصر أو لا تفيده، وإذا كانت تفيده هل تفيده بذاتها أي بهذه اللفظة، أو تفيده بما بعدها من المسند والمسند إليه، أو تفيده بهما معا بلفظها وبما بعدها، هذا كله محل خلاف. واختلف فيها أيضا هل تفيد الحصر بالمنطوق أو تفيده بالمفهوم، واختلف أيضا هل تفيده بالوضع أو بالعرف، واختلف أيضا هل تفيده بالحقيقة والمجاز، والذي عليه المحققون كما للإمام الرازي ومن تبعه بأنها تفيد الحصر بالمنطوق وضعا حقيقة وغير، والخلاف في هذا كثير لا حاجة إلى الإطالة به إذا علم الراجح فيكتفى به. وللحصر أدوات منها إنما، وما يسمى بأدوات الحصر عند البيانيين أو ما يسمى بصور الحصر عند الأصوليين، منها إنما ومنها إلا ما مع إلا، وأعلى أدوات الحصر ما وإلا، تقول ما قام إلا زيد، هذه أعلى الأدوات. وإنما هذه تليها واختلف فيها، وفي ذلك يقول يعني في كونها من أدوات الحصر يقول صاحب الجوهر تخصيص أمر مطلقا بأمر، قال وأدوات الحصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم، إلا إنما عطف وتقديم لتقديم المسند إليه. هذه مسألة. إذن قلنا بأن إنما اختلف فيها هل تفيد الحصر أو لا تفيده، وهل تفيده بالمنطوق أو المفهوم، وهذا الخلاف كونها تفيده بالمنطوق أو المفهوم مبني على خلاف، وهو هل الاستثناء من النفي إثبات أو لا. فإذا قلت مثلا ما قام إلا زيد، هل الاستثناء زيد يفيد النفي استثناء، هل هذا إثبات أو نفي؟ فإذا قلنا بأنه إثبات فإنها تفيد الحصر بالمنطوق، وإذا قلنا إنه نفي فإنها تفيده بالمفهوم. وفي هذه أيضا خلاف، إن هل هي بسيطة، إنما هل هي بسيطة أو مركبة؟ فقيل إنها بسيطة هكذا نطقتها العرب ابتداء، وقيل إنها مركبة، واختلف في ماذا تركبت، فقيل تركبت من إن التي هي حرف توكيد، وما اختلف في هذا ما هل هي ما النافية أو هي ما الزائدة لأجل التوكيد أو هي ما الزائدة الكافة، كل هذا قد قيل. واتفق النحاة على أنها لا تفيد الحصر بناء على أن ما عندهم كافة زائدة، وإن التوكيد، فإذا قلت إنما قام زيد فإن حرف توكيد وما كافة زائدة، إذن فلا نفي، إنما يفيد ثبوت زيد ولا يدل على الحصر. النحاة متفقون على أنها لا تفيد الحصر كما ذكر ذلك أبو حيان، وأنكر من على ما ذكر أنها تفيد الحصر. وممن أنكر إفادتها للحصر الآمدي من الأصوليين، قال بأنها لا تفيد الحصر بناء على هذا أنما زائدة، وإن هذا بل تفيد تأكيد الإثبات لا تفيد الحصر، تفيد تأكيد الإثبات. وعند الذين يقولون بأنها لا تفيد الحصر ليس المعنى أنها لا تفيد الحصر مطلقا، بل إذا أفادته تفيده بالقرائن وبالسياق، فمثل هذا إنما الأعمال بالنيات تفيد حصر الأعمال في النيات، ولكن هذا معلوم من السياق ومن القرائن الخارجية. وقال الغزالي في المستسقى: أقر القاضي بأنه ظاهر في الحصر، أي بأن إنما ظاهر الحصر محتمل للتأكيد. فمثال ظهوره في الحصر: إنما الله إله واحد، قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا ظاهر في الحصر. وقد يحتمل التأكيد كمثل قولك: إنما النبي محمد، أو قوله تعالى: محمد رسول الله، فهذا يحتمل التأكيد وليس للحصر، لأن إذا قلنا بأنه للحصر إنما النبي محمد فمفهومه ليس غير محمد نبيا، وهذا كفر. وقيل بأن إنما أفادت الحصر لتضمنها معنى ما وإلا، إذا قلت إنما قام زيد لما تضمنت معنى ما قام إلا زيد أفادت الحصر. استدلوا على أنها تضمنت معنى ما وإلا بوجوه، منها تفسير المفسرين في مثل قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، أي ما حرم عليكم إلا الميتة وما أشبه من الآيات، اتفقوا على ذلك. وذكروا أيضا النحاة صرحوا بأنها للإثبات والنفي، هذا تناقض في القول، بعضهم قال النحاة اتفقوا على الحصر، وهنا ذكروا بأن النحاة ذكروا أنها للحصر، فهذا تناقض من القول. واستدلوا أيضا على أن أفادت الحصر لتضمنها معنى ما وإلا بأنه يصح انفصال الضمير معها، فتقول إنما قام أنا، كقول الفرزدقي: إنما يدفع عن حسابهم أنا أو مثلي، فدل هذا على أنها مثل ما وإلا، لأنه يقول يقال ما قام إلا أنا، انفصال الضمير بعدها دال على أنها مثل ما وإلا. هذا ما يمكن قوله في كلمتي إنما وفيها غير ذلك، ولكن نكتفي بهذا القدر. قوله الأعمال، الأعمال هذا جمع معرف بأل، والجمع المعرف بأل والمعرف بالإضافة هو من صيغ العموم، ولكنه من صيغ العموم لا بأصل الوضع بل بقرينة الجمع، قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. ومحل هذا إفادته للجمع إذا لم يتحقق عهد، فإذا كان هناك عهد انصرف إليه اتفاقا ولا يعم. وقيل لا يفيد العموم مطلقا سواء احتمل العهد أو لم يحتمله، وعلى هذا أبو هاشم وأبو إسحاق الإسفرايني. وقيل بل يفيد الجنس الصادق ببعض الأفراد، الجمع المعرف بأل للجنس الصادق ببعض الأفراد، كما في قولك: ملك العبيد وتزوج النساء، لأن هذا هو المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم. وقال إمام الحرمين بأنه إذا احتمل العهد واحتمل الجنس فإنه مجمل، لذلك يقول السيوطي رحمه الله في الجواب الساطع: والجمع ذا إضافة أو ولا عهد له، وقيل ليس مسجلا، وابن الجوين إذا يحتمل عهدا ولا قرينة فمجمل. قوله منه للعموم استشكلا مع قول سيبويه وغيره إن جمع السلامة أو جمع القلة، هذا من جمع القلة، جمع السلامة أو جمع التكسير بهذه الأوزان منها أفعال من جموع القلة. وأجاب إمام الحرمين بأن كلام النحاة إنما هو في النكرة لا في المعرفة. وقيل لا مانع من كونها في أصل الوضع، الجمع المعرف بكونه في أصل الوضع للقلة، ولكن غلب استعماله في العموم، فنظر النحاة إلى أصل الوضع ونظر الأصوليون إلى غلبة الاستعمال. هذا ما يتعلق بقوله الأعمال. وقوله بالنية أو بالنيات، المبحث مسألة في الباء، مبحث الباء، ماذا يفيد الباء هنا؟ اختلف فيه، فقيل هو للاستعانة، وقيل للسببية، وقيل للمصاحبة. وأضعف هذه الأقوال أنه للمصاحبة، أنه إذا فسرناه بالمصاحبة يلزم عليه وجوب مقارنة النية لسائر الفعل واستصحابها إلى آخره، وهذا لم يقل به أحد. ويلزم منه أيضا عدم جواز تقديم النية قبل العمل، وهذا أيضا خلاف لما ذكره الفقهاء من جواز التقديم في الزكاة وغيرها. وقيل إنها للاستعانة والسببية كما ذكرنا، وهل السببية والاستعانة مختلفان؟ لذلك خلاف، فقيل إن السببية هي فرع عن الاستعانة كما قاله الرضي، وقال لذا اقتصر عليها ابن مالك، اقتصر على أن الباء ذكر لها معنى الاستعانة فقط في الكافية الكبرى، واقتصر في التسهيل على أنها للسببية فقط، وقال ابن مالك في شرح التسهيل: النحويون يعبرون عن باء السببية بباء الاستعانة، ولكن رد هذا أبو حيان وقال بأن هذا انفرد به لم يقل به أحد، وذكر بأن بينهما فرقا، فالباء السببية، باء السببية هي التي تدل على سبب الفعل، وباء الاستعانة هي التي تدل على الاسم المتوسط بين الفعل والمفعول الذي هو آلة. إذن فهذه هي ملخص الأقوال التي قيلت في هذه الباء، وللباء معان أخرى في غير هذا المقام، جمعها السيوطي رحمه الله بقوله: الماء للإصاق والتعدية والسببية والاستعانة وقسم ومثل مع وفي على وعن ومن في المرتضى وكإلى وبدلا جاءت وللتوكيد انتهى. هذا فيما يتعلق بالنية في الباء في قوله بالنية، والألف واللام في قوله بالنية إذا قلنا بأنه في رواية بالنية بالإفراد يقال فيها ما يقال في الاسم المفرد المحلى بأل، هل يفيد العموم أو لا يفيده؟ قد تقدم مرارا أنه يفيده ما لم يتحقق العهد، كما قال السربيني وغيره بأنه يحمل على الاستغراق، أصل فيه أن يحمل على الاستغراق ما لم يتحقق عهد ولم توجد قرينة خارجية تدل على البعضية، هذا هو المشهور. وخالف في ذلك الإمام الرازي فقال بأنه للجنس الصادق لبعض الأفراد، وخالف في ذلك إمام الحرمين فقال بأنه يفيد العموم إذا لم يكن واحده بالتاء ومثله الغزالي، وزاد إذا لم يكن واحده يتميز بالوحدة. نعم. هذا إذا قلنا بأن هذا مفرد، وفي رواية بالنيات بالجمع يقال فيه ما يقال في الأعمال. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل، قوله كل هذا أيضا اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، أو لاستغراق أفراد المعرف المجموع قولك كل الناس، قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، ويفيد استغراق أجزاء المفرد المعرف لقولك كل زيد حسن أي كل أجزائه. هنا مسألة إذا وقعت كل في حيز النفي كما ذكر السيوطي، قال إذا وقعت في حيز النفي فهو أي النفي موجه إلى الشمول خاصة، ويفيد بمفهومه إثبات الحكم لبعض الأفراد لقولك ما جاء كل القوم، فمفاده هنا نفي شمول المجيء لجميع القوم، ويفيد ثبوت المجيء لبعض الأفراد، هذا إذا وقعت كل في حيز النفي. أما إذا وقع النفي في حيزها فالنفي موجه إلى كل فرد قوله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، وقعت هنا وقع النفي في حيزها فيفيد النفي هنا موجه إلى كل فرد أي كل ذلك لا من القصر والنسيان كل ذلك لم يكن، ومثله قول الشاعر قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنع، على رواية الرفعي وقع النفي في حيزها، وعلى رواية النصبي يكون من وقوع كل في حيز النفي. وفي ذلك أي في معنى كل يقول السيوطي رحمه الله كل فيه الاستغراق عن لمفردات النكر والمعرف جمعا وأجزاء مفرد معرف، قلت وإن في حيز النفي أتت كسبق فعل أو أداة قد نفت توجه النفي إلى الشمول ثم أثبت للبعض وإلا فليعم. هذه المسألة مسألة وقوعها في حيز النفي ووقوع النفي في حيزها مما زاده على صاحب الجمع، ذلك عبر بقلت. ثم مسألة أخرى في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، ما أيضا هذه من ألفاظ العموم، اختلف فيه هل هو للعموم حقيقة أو للخصوص حقيقة أو هو للقدر المشترك بينهما أو بالوقف، كل هذه أقوال. قال السيوطي رحمه الله في هذه المسألة كل وأي والذي التي وما ونحوها متى وأين حيثما حقيقة فيه أي في العموم، وقيل في الخصوص وقيل فيهما، وقيل في الخصوص وقيل فيهما وبالوقف نصوص. هذا ما فيما يتعلق ببعض هذه بعض الألفاظ من ناحية الأصولية. وفي قوله إنما الأعمال بالنية هنا مسألة، وهو أن الظاهر هنا غير مراد، وأن النفي وإنما الأعمال بالنية أصل أن الأعمال المقصود بها ذات الأعمال، مفهومه لا وجود لعمل إلا بنية، والنفي في الأصل فيه أن يتسلط على الذات، ولكنه هنا غير مراد لأنه موجود في الحسي والواقعي كثير من الأعمال خالية عن النية، لهذا قرر كثير من الفقهاء أن الظاهر غير مراد، وأوجبوا هنا لأنه لا بد من تقدير محذوف لكي يستقيم الكلام، هذه دلالة ما يسمى بدلالة الاقتضاء. وبعدهم قدره إنما صحة الأعمال بالنية أو إنما الأعمال صحيحة بالنية، وبعضهم قدره إنما كمال الأعمال أو إنما الأعمال كاملة بالنية. فالذين قالوا بأن المقدر هو صحة الأعمال قالوا بأن نفي الصحة يشبه نفي الشيء نفسه نفي الذات، وأنه الأقرب إليه، ولأن اللفظ بالتصريح يدل على نفي الذات، وبالتبعي يدل على نفي جميع الصفات التي منها الكمال التي منها الصحة، فمنع الأول بالدليل الذي هو نفي الذات، وبقي الثاني الذي هو نفي جميع الصفات. والذين قالوا بأن المقدر إنما الأعمال كاملة بالنيات قالوا بأن هناك كثير من الأعمال لا يشترط فيها في صحتها النية، لا تشترط في صحتها. فقالوا إذن المقدر هنا هو إنما الأعمال كاملة بالنيات. هناك قول آخر وقول بعض المحققين بأنه لا يحتاج إلى تقدير أصلا هنا، لأن المراد هنا بالأعمال الأعمال الشرعية، لأن هذا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبين للشرعي. الأصل في القضية تحمل على معنى الشرعي، فالمراد بالأعمال هنا الأعمال الشرعية، إنما الأعمال الشرعية حاصلة وموجودة بالنية بدون تقدير كاملة ولا صحيحة، لأنه لا مقتضى لذلك، لأن الأعمال الشرعية توجد بالنيات، فإذا انتفت النيات انتفى كون العمل شرعيا لقولهم في القاعدة المعروفة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. هذا فيما يتعلق بالتقدير هنا لا بد منه، أو ما هو هذا التقدير. هذا فيما يتعلق بالأمور الأصولية. أما في المباحث الفقهية فهناك مباحث، أولها في محل النية، ومحل النية هو القلب. قد نقل ابن تيمية الإجماع والاتفاق على ذلك، لأن قال لأننا نجد في كتاب الله نسبة العقل والفقه والزيغ والإيمان وغير ذلك إلى القلب، فكلها من أفعال القلوب. اختلف في القلب هل محله الصدر أو العقل، الخلاف مشهور. هذا في مسألة محل النية. أما في حكم التلفظ بها فاتفقوا على أن التلفظ بها وحده بدون حصول النية هذا لا يجزئ اتفاقا، إلا ما نسب أو ما روي عن القحطاني رواه ونسبه إلى الشافعي بأنه قال بإجزاء هذا في الزكاة التلفظ دون حصول النية، ونقله أيضا الغزالي وإمام الحرمين عن الشافعي. وهنا لابد من ذكر ثلاثة أحوال، أن النية لها ثلاثة أحوال. الأول التلفظ بها مع القصد، أن يتلفظ بالنية مع استصحاب القصد في القلب، فهذا لا خلاف في إجزائه، بينما وقع الخلاف في استحباب ذلك وعدم استحبابه. حالة الثانية أن يتلفظ بالنية مع كونه لا يريد ذلك في قلبه، يعني أن يعارض بقوله نيته كخوف من الحاكمين أو إرضاء للناس أو غير ذلك، فهذا لا خلاف في عدم إجزائه، لأن العبرة بما في القلب لا بما في اللسان إذا خالف اللفظ. حالة الثالثة أن يتلفظ بالنية ولا تحصل النية في قلبه، وهذا الذي نزع فيه القفال. وهذه المسألة أصلا لا تتصور إلا في الغافل والساهي، لأن لا يمكن أن يحصل التلفظ من دون وجود القصد في القلب إلا في حالة الغافل والساهي. أما وقوع التلفظ من دون حصول النية في المدرك الواعي فهو لا يتصور حصوله. فالقول إذن بهذا ضعيف كما قال السيوطي، بل هو قول شاذ كما ذكر العيني. وإذا خالف ما في اللسان ما في القلب كما ذكرنا، فالعبرة بما في القلب بالنية، هذا بالاتفاق. ومسألة أخرى في حكم الجهر بالنية، هذا باتفاق أنه لا يجب الجهر بها ولا يستحب، بل هو بدعة مخالفة للشريعة. نص على ذلك كثير من العلماء، منهم الإمام أبو عبد الله التونسي المالكي، فقال النية من أعمال القلوب، فالجهر بها بدعة مع ما فيه من التشويش على الناس. هذا في حكم التلفظ بها جهرا، هذا هو المقصود. أما التلفظ بها سرا فهو غير واجب باتفاق الأئمة، وقد نسبه الزبيري إلى الشافعية وقالوا بأن هذا غلط في نسبته إليه. أما استحباب ذلك التلفظ بها سرا، فأتباع الإمام مالك لا يستحبون التلفظ بالنية، واختلف أصحاب الأئمة الثلاثة الباقين اختلفوا في استحباب ذلك وكراهته. المستحبون قالوا بأن ذلك آكد لعزيمته، وأنه أجمع لقلبه، وأن فيه مساعدة اللسان للقلب. والذين كرهوا ذلك استدلوا بعدم وجود الدليل على الاستحباب، والاستحباب حكم شرعي فلا بد من إثباته بالدليل، بل قالوا إنه بدعة لم ينقل، والذي ثبت عكسه وهو عدم التلفظ بالنية. مسألة أخرى في وقت النية، وهذا يختلف من عبادة إلى أخرى. ففي الطهارة يجب مقارنة النية لأول الطهارة، أي لأول الواجبات، وقيل من أول المستحبات، وهذا هو المشهور عند المالكية الشافعية. وذهب قوم إلى وجوب تقدمها على الطهارة، وذهب آخرون إلى جواز التقديم والمقارنة. هذا في الطهارة. وما في الصلاة فيجب مقارنتها لتكبيرة الإحرام كما هو مذهب مالك والشافعي. وذهب أبو حنيفة والإمام أحمد إلى جواز تقديم النية ليسير. وذهب داود الظاهري إلى وجوب تقديم النية، قال بوجوب تقديم النية على التكبير، ولم يجز المقارنة، يشترط عنده تقدمها، ولكن لا بد أن يكون تقدما يسيرا يعقبه التكبير لا أكثر من ذلك. وأما تأخير النية عن التكبير فهذا لم يقل به أحد إلا الكرخي من الأحناف، قال بجواز تأخيرها إلى الثناء لأنه تابع للتكبير، ونقل عنه جواز تأخيرها إلى الركوع أو الرفع منه. هذا في الطهارة وفي الصلاة. أما في الزكاة فيها قولان مشهوران بوجوب المقارنة عند الدفع، قول الثاني بجواز تقديمها بالزمن اليسير. وفي الصوم لم يختلفوا في جواز تقديم النية كما في جواز تأخيرها تفاصيل وخلافات، هذا في وقتها. أما في شروط النية فذكروا أن جملة شروط النية ثمانية: أهلية، الأول أهلية الناوي، والثاني الجزم والتنجيز، والثالث استصحاب حكم النية، الرابع عدم التشريك في النية، والخامس تعلقها بمكتسب الناوي، والسادس قصد العبادة دفعة واحدة، والسابع مقارنة النية للمنوي، والثامن العلم بصفات المنوي. هذا فيما يتعلق بشروطها. أما فيما يتعلق بمسألة أخرى وهي النيابة في النية، هل يجوز أن ينوي شخص عبادة عن غيره؟ ففيه خلاف بين مانع مطلقا وبين مجيز مطلقا وبين من فصل. فمذهب المالكية وأكثر المعتزلة المنع مطلقا والإجازة مطلقا مذهب ابن تيمية في أحد أقواله. وذهب جماهير العلماء إلى جواز النية في الحج دون غيره ومذهب كثير من الصحابة والتابعين، وجاز بعضهم كذلك النيابة في الصوم، الصوم النذري خاصة، وهناك تفصيل عن الصوم للميت وعن غيره، وفي المسألة تفاصيل كثيرة. هذه بعض المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث، وفيها مسائل أخرى، ولعل هذا القدر كافي، والله أعلم.
وصلى الله وسلم. أخانك شيخ الإسلام يا أخي إن شاء الله. الله فيك، أحسنت، قبل الله. هذا إذا متضمن هذا التقرير، وهو كما ترون قد استوفى جوانب متعددة، وما يجب أن نصرف إليه النظر حينما نقرر معنى من المعاني هو يظهر المسلك الذي ينبني على ذلك. فعندما هذه المسألة قد ينبه عليها هنا لتستدرك فيما سيستقبل، أنه إذا تقرر أمر ما في حمل لفظ أو معنى فإنه ينبني عليه مسلك فقهي في طريقة التأويل والحمل. فلو قدرنا مثلا أن إنما الأعمال بالنيات، هذا فقط للتذكير، حمل على أن آل فيه مصروفة للحقيقة الشرعية، وبذلك لا يوجد ما يسمى بماذا؟ بالاقتضاء، فيش اقتضاء. إذا قرر هذا فإنه حينئذ سوف يكون المسلك الذي يتبعه من قرر هذا الكلام، وهذا في حقيقة قوي، هو أنه سيثبت العموم في الأعمال ثم يخصص الطريقة التي سيتبعها، سيقرر العموم ثم بعد ذلك. فإن قلت له وقد رأينا بعض الأعمال الشرعية لا تشترط فيه النية، يقول خرجت بالمخصصات، هذا منهج، هذا منهجه. وإذا قال شخص آخر إنما الأعمال هنا ليس حقيقة شرعية وإنما هو حقيقة لغوية ثم نقدر لها الصحة، صحة الأعمال، فهذا تقييد من اللغة. هناك في اللغة هذه قيد الحقيقة الشرعية، وهذا سوف يقيد الحقيقة اللغوية، لأن الصحة حينئذ تقرر الحقيقة اللغوية. ومعلوم أنه في حال وجود هذين المسلكين وأردنا أن نقوم أي منهما الأرجح، نرجع مرة أخرى إلى القواعد: هل الاقتضاء أصل أم لا، أم الاستقلال هو الأصل؟ إذن من قال بأن الاستقلال قد تقرر في الأعمال هنا وأنه ليس في اقتضاء، هذا تمسك بالأصل، والذي قال بالاقتضاء تمسك بالمجاز وتمسك بالتأويل، خرج إلى التأويل. فهذه الخطوة التي مضى إليها هذا الذي قدر الاقتضاء هنا مثلا، انتقل إلى الاقتضاء هذا الآن، لا يمكن لك أن تتبعه في هذا الذي ذهب إليه إلا إذا كان هذا قد استكمل شرائط الانتقال. فرض مثلا أنه عرضت عشرة من وجوه التأويل هنا، فالمسالك حينئذ تختلف، ولك أن تتفكر في ذلك لتجد أن هذه المسالك بعضها يبين بعضا في الحمل والتقرير والاستنباط. ثم إذا قررت هذه الوجوه فلا بد أن تعرضها على الأصول، أي منها الذي بقي على الأصل وأي منها الذي ذهب إلى التأويل، ثم تنظر في مجيب هذا الانتقال إلى التأويل هل هو متحقق أم لا، لأن هذا هو الذي يتعلق بالفقه مباشرة وله به علاقة. وعلى كل حال فيما سيأتي من التقريرات سوف تكتب الملاحظات، لأن صافرة جنال فترة ديال السماع، والآن ستكون بعض الملاحظات التي يجب أن تورز على كل تقرير يرد وعليه لا بد من انتظار ذلك. خلاني غير حتى وصلتني النباعة غير تقرير. قلنا باب الصلاة، هذا باب الصلاة دخلنا فيه، والآن فصاعدا كل تقرير قدم سوف تورد عليه الملاحظات التي قد تورد عليه، وقد لا تكون ملاحظة ولكن قد تكون انتقال إلى بعض الجوانب الأخرى التي قد تهمل في التقرير فوجب أن ينتقل إليها النظر والبحث. وما غاديش نمشيو بديك السرعة القصوى، لأن كل شيء إذا بلغ حد إذا بلغ كما كيقولوا إذا بلغ حداه فإنه يؤول إلى ضده. ما غاديش يكون داك القصوى في كل شيء، ولكن سيكون هذا الأمر بالتدريج هكذا. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بدا الدهر بين الحفار. هذه الحقيقة، من لا يحب أن يقحم نفسه في الأمور الصعبة ويتحملها ولا يحقر نفسه. أن في التعليم العتيق كان واحد نوع من تربية الناس على نوع من خوف وفوبيا، وأنا إذا تكلم سأخطئ وإذا أخطأت سيضحك الناس كذا. قلت له هذه الأشياء يجب أن يتخلص منها. وقولوا بأن الاستنزاف الطاقة الذهنية في كثرة البحث حقيقة تضعف القدرة على التفكير، وأن الاستجمام ضروري، أن كل إنسان مثلا تدير يومين هذا غادي يستنزف الطاقة، ما غاديش يمشي بنفس الدرجة من البحث. ولذلك فإنه ينبغي أن يكون المدة مثلا أسبوع، تعطى له أسبوع من ماذا؟ من بعض ما يعرض ما كتبه على من يناقشهم في هذا الأمر كذا، يعطى له أسبوع من أجل الاستجمام. أما إذا كان قد أوجد الشيء وألقاه فالاستجمام يكون بعد الإلقاء، عاد كيبان له الأخطاء، عاد كيبان له الأمور التي يجب أن تقال، عاد كيبان له الخبايا ديال الموضوع حقيقة وتستكمل الصورة. لأن حينما يتكلم الإنسان في الموضوع ذهنه يتغير في التفكير. ولذلك إذا انتهى من الدرس ورجع إلى البيت يقول والله لو قلت كذا كان علي أن أقول كذا، الصورة هي كذا. هذه طبيعة إنسانية، ولذلك تستحسن التوطئة في جميع المواضيع، يستحسن الإنسان أن يوطئ له، يوطئ للدرس ويوطئ حتى للتقرير. لا بس نقرأه على الحاضرين ويناقشوه وينظر فيه، ثم بعد ذلك يترك لنفسه زمن. أما الدرس الذي يكون يوميا فصاحبه يستنزف، طاقته الذهنية لا تعمل بطاقتها. إذا ترك أتت أيام أربعة أيام مثلا ممكن أن يرجع إليه ذلك القدر. أما إذا كان يعمل كل يوم أو يومين لا يمكن أبدا أن يصل إلى درجته في التفكير. وهذا معروف، وفقد تنبه على هذا الذين يريدون نشتغل بهذا الأمر وراح تشو واحد في هذه الدنيا راه ما تولد شيء وهو يحسن كل شيء، حتى واحد ما تولدش. وكل كما كيقولوا في المثال مسافة ألف متر تبدأ بخطوة. حتى واحد ما تولدش بأنه تعرف كل شيء، كيتعلم كل شيء، على أن الناس بينهم تفاوت في قوة الاستيعاب، ولكن كل من صار على الدرب والصر كما يقولوا المسؤول كيتهربوا وكيبقوا يخبوا سميت رسهم يدرون بأنفسهم فقط. ولكن لن يسمح في المستقبل أن يطرح الأمر على من يرى أن فيه شيء من الأهلية ويقول أنا ما غاديش ندير الدرب زز منك باللغة الدارجة الصالحة الدرب ما بغيتي، ما تقولش لي أنا ما عنديش طاقة، أنا اللي كان عارف شنو عندك مش أنت. لو عرفنا أن إنسان سوف يقع في الحراج وسيقع في المشقة وأنه ما يمكنش له نهائيا إلا أنه ما زال خص الوقت، خص المزيد من التدريب وخص الوقت، هذا لن يخاطب. لكن من يستطيع أو من ظهر فيه أنه يستطيع أو لا يستطيع ولكنه فيه أهلية الاستطاعة فيما سيستقبل من الزمان، فالأفضل له أن يطلب هذا الأمر لأنه سيأتي يوما ما إغلاقه. ما نعمل كمش المختصر يكملنا بهذه الطريقة. قال بسوء نحتخر عيسى بن مريم، الله ذيك السعادة تعطى الكلمة لبعض الناس في بعض المواضيع إذا عرفنا أن المسألة قد وقعت تمكن منها، وإنما حينئذ سيرجع هذا التقرير إلى التوطئة. هذا شيء يبقى هنا، هذا نرد عند التوطئة، هذا يرجع عند الناس اللي يناقشوا بالليل ولا بالنهار ولا ما عندهمش وقت كيناقشوا داك الشيء ديالهم، ثم غادي يرجع داك التقرير. ما غاديش يبقى هنا، ما بقاش عندنا بغرض صافي. ودخل في الدرس، إذن فليكون بين المتحاورين والمتناقشين والذين يدرسون الكتاب بهذه الطريقة. هذا ما لنس يوم ما ما غاديش يبقى هادشي. يبما يعطى لمن سقد يأتي ويدخل في اسمته، ولكن من كان قد مر زمان هو يحضر ولا يريد المشاركة هذا لا يريد، فهذا أمر يعنيه. والزمان كعرفش الشيء زمن يمضي، ووقت يحتاج إلى تغييرات تبديلات مستمرة. توجيه عما قريب سيبدأ، وسيلاحظ أن التوجيه سيعطى بعض الفروع الفقهية في الباب لمن أراد أن ينظر في التوجيه، ولكن لا يعطى التوجيه الذي يريده، ماشي هو يأخذ الفرع الذي يريده. سوف يقسم، توجيهات ستقسم ليستخرج من أين أخذ هذا الفرع وما توجيه هذا الفرق وكيف وقع هذا التخريج إلى آخر ما هنالك، لأن هذه الصناعة الصناعة لا بد فيها من العمل. هذا ما تيسر ذكره، ولنا رجوع إن شاء الله تعالى إلى النية ومقره في الملك المفروع، وإن كان التقرير حقيقة قد جاء بلب الموضوع وأتى بأهم ما يقال فيه إن شاء الله تعالى. وسنجد الأسباب، والله سبحانه وتعالى هو ليتوفق، هذا هو المستطاع وهذا هو المقدور عليه. وإذا كانت الهمام وكان التعاون ده الأمور غادي تمشي أعلى مما تتصور، وإذا فترت الهمام وضعفت ما على الرسول إلى البلاغ. هذا ما تيسر، هذا الشيء اللي شو تدخل الملاكمة كل نهار كي تدرب حلوة، تيجي في 20 يوم 15 يوم تدرب ذاك بين الطرفين. أكان ينزل كل ليلة يكتب، كل ليلة يكتب، كل ليلة يكتب شيء حاجة، كل ليلة غادي يكتب شيء حاجة. هذا طالب ماشي شيء واحد اللي يكتب اللف، هذا يكتب الراس كل يومين يكتبوا بحث، كل يومين يكتبوا ورقات على ما تيسر، يوميا يكتب، ويحرقها في الصباح، يحرقها في الصباح مش ما يشوفوها الناس، ويكتب في الأيام الأخرى أداب شعر نادر فيخ أي حاجة رأى بأنها تستحق الكتابة يكتبه. ليس الغرض منه أنه سينتج المعرفة، الغرض منه هو أنه يستعمله تكوينه الذهني في هذا الموضوع. على كل حال نقتصر بهذا القدر إن شاء الله تعالى.